وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وبعد أن فرغ المصنف رحمة الله عليه من ذكر الأدلة الشرعية التي تدل على اليوم الآخر، شرع في ذكر الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة جدا، وقد تقدم كثير منها في مواضع متفرقة. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا حريز، حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفيل عن بشير بن جحاش قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك والأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حديث بن عثمان به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عثمان بن سعيد الزيات عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن العاص ابن وائل أخذ عظما من البطحاء ففتته بيده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيحيي الله هذا بعد ما أرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله عز وجل ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر سورة ياسين، وهي قوله تعالى: أولو يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر الآيات. وروى مسلم من طريق معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عجب الذنب. ودايما انتبه وأنت تقرأها حتى لا تلحن: عجب الذنب، الجيم ساكنة والعين مفتوحة. وفيه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين أربعون. طبعا كما تعلمون أن النفخ في الصور اختلف السلف في عدد النفخات على قولين: قول الأول ثلاث نفخات، وهي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، والقول الثاني نفختين وهو الصواب، وهي نفخة الصعق أو الفزع ونفخة البعث والنشور لله رب العالمين. قال: ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قال أربعون، قالوا أربعون شهرا، قال أبيت. قالوا أربعون سنة، قال أبيت. ثم ينزل الله عز وجل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، البقل اللي هو الفول. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلأ إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. نعم أبيت يعني لا أتكلم لأنني لا أعلم، يعني هل يطرهم أربعون يوما أو شهر؟ أبيت لا أدري. ورواه البخاري عن عمرو بن حفص عن أبيه عن الأعمش بمعنى دون قوله ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء. وتقدم حديث عبد الله بن عمرو قريبا وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبليه، طبعا خذوا بالكم، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبليه، هذا فيه إشارة صريحة بأن كل ما على الأرض الآن من تقنيات حديثة سيزول، سيزول كلهم. وكما تعلمون والنصوص في ذلك صريحة ومتواترة أن الحرب ستقع بعد ذلك على الخيل بالسيوف وبالرماح كما كانت في أول الأمر، والله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. يقول وأول من يسمع رجل يلوط حوض إبليه، قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشك، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخرى، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري كذلك كان أم بعد النفخة. طبعا هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر فلا أدري، فلا أدري أفاق قبلي، أي أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفخة الصعق، أم جوزية بصعقة الطور. ولما تجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صعقا. يبقى الصعق كله يصعق، ونبي الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أمر نبي الله موسى توقف ليس عنده فيه علم إلا الاحتمالين، هل يا ترى جوزية بصعقة الطور؟ ومع ذلك فلما نفخ إسرافيل في الصور ما صعق نبي الله موسى لأنه صعق قبل ذلك، أم أنه صعق مع من صعق ولكنه فاق قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث الصور الآتي قريبا إن شاء الله ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرافيت أو كنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله عز وجل ليحيى حملة العرش فيحيون، ويأمر الله عز وجل إسرائيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل فيحيان، ثم يدعو الله بالأرواح ليؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلما فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسدي، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللديغي، ثم تنشق الأرض عنهم وأنا أول من أن تنشق الأرض عنهم فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون. طبعا في الحديث دليل على أن الأرواح لا تفنى ولكنها تبقى بإبقاء الله عز وجل لها. حديث لقيت ابن عامر الطويل عن علم الغيب، وروى الإمام عبد الله بن أحمد في مسند أبي وفي كتاب السنة له قال كتب إلي إبراهيم بن حمزة ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري، كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث بذلك عني. قال حدثني عبد الرحمن ابن المغيرة الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه بقيت بن عامر أنه خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه صاحب له نهيك ابن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط: خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء. ما المراد بصلاة الغداء؟ الصبح ولا الفجر؟ ماشي. فقام في الناس خطيبا فقال: يا أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام، ألا لتسمعوا اليوم؟ ألا فهل امرؤ بعثه قومه فقالوا له: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ظن، ألا إني مسؤول، هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا. فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك صلى الله عليه وسلم فقال: ضم ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأشار بيده. فقلت: ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه وما تعلمونه، وعلم ما في غد قد علم ما أنت صانع ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلي المشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب. قال لقيط بن عامر: فقلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فقهه وإلى ذكائه، علم أنه يضحك فسلم بالنص، واخد بالك، وأثبت أصل المعنى ولم يتعرض للكيفية ولم يسأل عنها بل ولم يفكر فيها، ولكن ترتب تكلم عما يجب علينا أن نعتقد. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال: وعلم يوم الساعة. قلنا: يا رسول الله، علمنا متى تعلم الناس، علمنا متى مما تعلم الناس وتعلم، فإن من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد من مدحج التي تدنو علينا وخفعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبثون فيها ما لبثتم، ثم يتوفى نبيكم، ثم يبعث الصيحة، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات، والملائكة الذين مع ربك، فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت البلاد، فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنهم حتى تخلفه من عند رأسه فيستوي جالسا، فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول: يا رب، أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهلي. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرف عليها وهي في مضرة بالية، فقلت: لا تحيا أبدا. ثم أرسل الله عليها السماء فلم تلبت عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليك. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: أنبئك بمثل هذا في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة وترونها وترينكم ساعة واحدة ولا تضامون في رؤيتهما. قال: قلت: فما يفعل بنا ربنا إذا لقينا؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها في قبلكم، فلعمر إله ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فينضحه، أو قال فينطحه، تمثل الحميم الأسود، ألا ثم ينصرف نبيكم ويتفرق على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار، يطأ أحدكم الجمرة يقول حسن يقول ربك عز وجل أو إنهم ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة قط ما رأيته فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منها واحدة. قال قلت يا رسول الله فيما مبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرق الأرض ووجهت بها الجبار. قال قلت يا رسول الله فبما نجزأ من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الجنة وما النار؟ قال لعمر إلهك إن النار لها سبعة أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نطلع فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن وفاكهة. ولعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولنا فيها أزواج ومنها المصلحات؟ قال المصلحات للصالحين وفي لفظ الصالحات للصالحين تلودونهن ويلودونكم مثل لذاتكم في الدنيا غير أنه ألا توالد. قال لقيت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك وألا تشرك بالله إلها غيره. قال قلت يا رسول الله وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط ما لا يعطيني. قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه. فبسط يده وقال لك ذلك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه ثم قال ها إن ذين ها إن ذين مرتين من اتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن خدارية أحد بني بكر بن كلاب من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بنو المنتفق بنو المنتفق أهل ذلك منها. قال فانصرف. نعم نعم اللي هو البراءة منهم البراءة منهم. وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليته؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فكأنه وقع حرب بين جلد وجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا الأخرى أجمل فقلت يا رسول الله وأهلك؟ قال وأهلي لعمر الله حيثما أتيت على قبر كافر عامري أو قرشي أو دوسي قل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. ورواه الإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن منصور الجواز أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن عيسى الزهري حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم السمعي عن دلهم بن الأسود بن عبد الله عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب فصلينا معه صلاة الغداء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا وذكر الحديث بنحو ما تقدم مع مغايرة في بعض الألفاظ. تعليق الحافظ ابن القيم تعليق الحافظ ابن القيم على حديث لقيط بن عامر. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله بعد أن ساقه في الهدي عن زوائد المسند هذا حديث كبير جليل تنادى جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري وهما من كبار علماء المدينة ثقتان محتج بهما في الصحيح. احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقبلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة، وقال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث به عنه. ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو النبيل في كتابه السنة له، ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن سليمان العسال في كتابه المعرفة، ومنهم حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في كثير من كتبه. بالمناسبة الإمام الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، أكبر إمام له عدد من الشيوخ، شيوخه 1000 شيخ، تخيل بقى كما تريد، 1000 شيخ أخذ الإمام الطبراني عنهم العلم، لا يوجد إمام شيوخه أكثر من الطبراني. ومنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة، ومنهم الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة حافظ أصبهان، ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية، ومنهم حافظ عصري أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني، وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. وقال ابن مندة: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، قد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرع الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رواه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهل أو متجاهل مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله ابن مندة. قلت: وقال ابن كثير بعد إراده في الوفود: هذا حديث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة، وقد أخرجه الحافظ البغوي في كتاب البعث والنشور، وعبد الحق الإشبيلي في العاقبة، والقرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الآخرة. انتهى. تفسير ابن القيم لغريب مفردات حديث لقيط بن عامر. قلت: وقد تكلم ابن القيم عن غريب بعض مفرداته، فقال رحمه الله: قوله تهضب أي تمطر الأصواء القبور، الشربة بفتح الراء الحوض الذي يجمع فيه الماء، وبالسكون الحنطة، يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب، وعلى رواية السكون يكون شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنطة واستوائها. قوله: حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤمنه، قال الأصمعي: وهي مثل أوه. وقوله يقول عز وجل أو إنه، قال ابن قتيبة فيه قولا: أحدهم أن يكون بمعنى نعم، والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك أو أنه على ما يقول. والطوف الغائط، وفي الحديث لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف والبول. والجسر الصلاة، وقالوا فيقول ربك ما هي، أي ما شأنك وما أمرك وفيما كنت. وقولوا يشرف عليكم أزلين، الأزل بسكون الزاي والشدة، والأزل على وزن الكتف، وهو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط. وقولوا فيظل يضحك، هو في صفات أفعاله سبحانه وتعالى الذي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته. وقد وردت هذه القصة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها، كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها. وكذلك فأصبح ربك يطوف في الأرض، هو من صفات فعله كقوله تعالى وجاء ربك والملك، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وقوله ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ويدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة. والكلام في الجميع صلاة واحد مستقيم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. وقوله والملائكة الذين عند ربك، لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صحيح إلا هذا، وحديث إسماعيل بن رافع الطويل في الصور، وقد يستدل عليه بقوله ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله فلعمر إلهك، هو قسم بحياة الرب جل جلاله، وفيه دليل على جواز الإقسام بصفاته والعقاد اليمين بها وأنها قديمة. طبعا قديمة من باب الإخبار، وإلا الصواب أنها أولية بأولية الله عز وجل، وأنه يطلق عليها منها أسماء المصادر ويوصف بها، وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء، وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليه. اكتب عندك، والمراد بالاشتقاق هنا الاشتقاق اللغوي لا العقدي. نعم، الاشتقاق اللغوي أي أن كل كلمة لها أصل اشتقت به من الفعل. أما الاشتقاق العقدي أي أننا نشتق لله اسما من فعل أو وصف نتعبد الله به، فهذا لا يجوز. يبقى اشتقاق لغوي أي بأصل اللغة. حاضر، اكتب عندك، والمراد بالاشتقاق هنا اشتقاق لغوي. بمعنى أن كل اسم يشتق من مصدره، أن كل اسم يشتق من مصدره. لذلك الصواب في قوله في قول الله في اسم الله عز وجل أنه مشتق، وخبالك وليس جامد كما يقول البعض، معايا يا اخوانا؟ يبقى معروف المراد بالاشتقاق أي اشتقاق لغوي، أي كل كلمة لها مصدر اشتقت منه، والمصدر هو أصل الكلمات. أما اشتقاق عقدي أن نشتق من الفعل أو من المصدر اسما لله، هذا لا يجوز أن نتعبد الله بهذا الاسم. فمثلا تقول مثلا إيه؟ لحظة واحدة، حاضر. ها؟ لا، طول بالك. يقول مثلا وكلم الله موسى تكليما فأجره حتى يسمع كلام الله، يبقى يتكلم فعل، واخد بالك، مشتق من الكلام. طيب هل يجوز لنا مع ثبوت صفة الكلام لله وأن يتكلم من الكلام، هل يجوز لنا أن نشتق من هذه الصفة أو من هذا المصدر اسما لله ونقول أن الله متكلم؟ الجواب لا يجوز، لأن هنا أصبح اشتقاق عقدي، يعني معناها تشتق اسم تتعبد الله به وتدعو الله به، سواء دعاء مسألة أو دعاء إيه؟ أو دعاء عبادة، واخد بالك، هذا لا يجوز. أما باعتبار اللغة وأصل الكلمة، فكل كلمة في لغة العرب لها مصدر اشتقت منه. نعم.
أسماء جامدة ليس لها مصدر؟
لا، لا يوجد أسماء جامدة، كله لها مصدر. معايا؟ لا، الظاهر اسم جامد أي لا يدل على معنى، هذا المقصود كونه جامد أي لا يدل على معنى. وإحنا قلنا أسماء ربنا عز وجل إيه؟ أعلام وأوصاف، يعني معنى تدل على إيه؟ على معنى، دي غير دي. يقول وقوله ثم تجيء الصائحة هي صيحة البعث ونفخته، وقوله حتى يخلف من عند رأسه وهو من أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاته، تشبيه النشأة الأخرى بعد الموت بخلاف الزرع بعدما حصد، وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع. وقوله فيستوي جالسا، هذا عند تمام خلقته وكمال حياته، ثم يقول بعد جلوسه قائما، ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكبا وإما ماشيا. وقوله يقول يا رب أمس اليوم استقلال لمدة لبثه في الأرض كأنه لبث فيها يوما فقال أمس أو بعض يوم فقال اليوم، يحسب أنه حديث عهد بألي، إنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. وقوله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات، وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف منهم بالعمليات، وفي دليل أنهم كانوا يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم. وقد أورد عليه صلى الله عليه وسلم الأسئلة أعداؤه وأصحابه، أما أعداؤه فللتعنت والمغالبة، وأما أصحابه فللفهم والبيان وزيادة الإيمان، وهو يجيب كلا على سؤاله إلا ما لا جواب عنه كسؤال عن وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشأة أخرى أو يخلقه خلقا جديدا كما سموا في كتابه كذلك في موضعين من. وقوله أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، آلاؤه نعمه وآياته التي تعرف بها إلى عباده، وفيه إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد، والقرآن مملوء منهم. وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره، وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله، فقد قرر الله سبحانه وتعالى أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير وأبينه وأبلغه وأوصله للعقول إلى العقول والفطر. فأي أعداؤه الجاحدون فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبا له وتعجيزا له وطعنا في حكمه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقوله في الأرض أشرفت عليها وهي مضرة بالية كقوله ويحيي الأرض بعد موتها. وقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وترى الأرض خامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ونظائره في القرآن كثيرا. وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم فيه إثبات صفة التجلي لله عز وجل وإثبات النظر له وإثبات رؤيته في الآخرة ونظر المؤمنين إليه. طبعا تعلمون أن هذا هو المعتقد، ولكن سؤال من باب بس التذكرة، هل يلزم من رؤية العباد المؤمنين لربهم في الجنة أن يحيطوا به أم لا يلزم؟ لا يلزم، فالله عز وجل أعظم من أن يحاط به سبحانه وتعالى. وقوله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد، قد جاء هذا الحديث، وفي قوله في حديث آخر لا شخص أغير من الله، والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منهم، ولا يقع في قلوبهم تشبيه سبحانه بالأشخاص، بل هم أشرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك. وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لهم ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. طبعا إن شاء الله كما وعدنا ونسأل الله أن يعيننا ووفي، سنبدأ بعد الفراغ من رسالة الدكتور الشيخ عبد السلام بن برقص رحمة الله عليه في مختصر الصواعق المرسلة، ولكن سنبدأه على مرحلتين حتى لا نمل ولا يختلط علينا الفهم. المرحلة الأولى سنبدأ باختصار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لهذا الكتاب الماتع، وهو مجيلد صغير، ثم نشرع بعد ذلك في المختصر الكبير وهو 3 مجلدات يسر الله لنا ولكم. يقول وقوله فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل بقوله وإثبات الفعل الذي هو النضح، والريت الملاء والحمم جمع حمم وهي الفحم. وقوله ثم ينصرف نبيكم، هذا انصرف من موضع القيامة إلى جنة. قوله ويفرق على أثره الصالحون، أي يفزعون ويمضون على أثره. وقوله فتطلعون على حوض نبيكم، نسأل الله أن يسقينا منه شربة لا نضمأ بعدها أبدا. وكما ذكرنا وأتينا بالنصوص وبعض المباحث أن كل من مات على التوحيد يشرب من حوض النبي الأمين إلا المبتدع أو عياذا بالله المرتد. يقول ظاهره هذا أن الحوض من وراء الجسر فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر. طبعا هنا اختلف أهل العلم بعد أن اتفق كلمتهم على إثبات الحوض لله عز وجل بالوصف الذي جاء به النص، ولكن وقع الخلاف متى الورود على الحوض، يعني متى يرد الناس عليه. هل يا ترى بمجرد البعث والوقوف في عرصات يوم القيامة ودنو الشمس من رؤوس العباد ويعرقون على قدر ذنوبهم فيشعرون بالعطش فحينئذ يأذن لهم ربنا في الورود على الحوض، أم أن هذا يكون بعد تطاير الكتب وبعد الوزن والحساب وقبل العبور على الصراط، قولين لأهل العلم، والصواب أو الراجح هو الأول، وهو أن المرور على الحوض يكون قبل الميزان وقبل تطاير الكتب. نعم. نقولنا الذي يذاد عن الحوض المبتدع، والمبتدع هو من فعل شيئا لم يأذن به الشرع تقرب به إلى الله. وهناك فرق بين المعصية وبين البدعة. العاصي يعصي ربه وهو يعلم أنه يعصي ربه ويسأل الله التوبة أن يتوب عليه، أما المبتدع فهو كما قال المولى عز وجل: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب، يقول: فتطلعون على حوض نبيكم. أي نعم، كل من تقرب إلى الله ببدعة أو بشريعة منسوخة أو محرفة، لأن الفرق بين العاصي والمبتدع، العاصي يفعل ويعلم أنه عاصي، أما المبتدع يفعل ويعلم ويظن أنه على إيه؟ على الصواب. لذلك لعلكم تذكرون قول بعض سلفنا الصالح: أشنع المعصية من ترى أنها ليست معصية، وأشد منها في الشناعة ما ترى أنها طاعة. يبقى يعصي ربه ويظن أنه لا يعصي، هذه بلية. طيب، تزداد سوءا إن عصى ربه وظن أنه يتقرب إلى الله.
زي واحد مبتدع عامل فرد أفراف بيقول أنا أتقرب إلى الله.
زي بالظبط، حدثني أحدهم مرة كان في التمنيات قال: أنا أتقرب إلى الله بحلق لحيتي. دي مصيبة، وحبلك صلى الله عافينا. ومن أجل هذا قال سفيان الثوري إيه: والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وزي ما ذكرنا قبل ذلك في المراحل التي يسلكها الشيطان معايا أسامة وشيخ عبد الله، التي يسلكها الشيطان مع المكلفين، يدعو إلى الشرك، ثم يدعو إلى الإيه؟ إلى البدعة، وبعد ذلك يدعو إلى الكبيرة. طيب، وقد روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض إذ زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلم. فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار. والله قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار. قلت: وليس بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعضا، وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قوله، وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جاءوا الصراط وقطعوه بدأ لهم الحوض فشربوا منه فهذا يدل عليه حديث لقيت هذا وهو لا يناقض كونه قبل الصراط، فإن قول طوله شهر وعرضه شهر، فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسم فيريده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟ فهذا في حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق، والله أعلم. طبعا الأحاديث التي وردت في وصف الحوض من جملتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: زواياه سواء ومسيرة شهر. زواياه سواء أي مربع، طوله قدر عرضه، أما مسيرة شهر فجاء هكذا النص. طيب، مسيرة شهر بأي وسيلة تركب؟ جاء النص مبهم لتحتمل كل ما يخطر في بالك. واضح الجزئية دي؟ يقول وقوله: والله على أظمأ ناهلة قط. الناهلة العطاش، الواردون الماء أي يريدونه أظمأ ما هم عليه، وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط، فإنه جسر النار وقد وردوها كلهم، فلما قطعوه اشتد ظمأهم إلى الماء فوردوا حوضه كما وردوه في موقف القيام. وقوله: تحبس الشمس والقمر أي تختفيان فتحتبسان ولا يريان، والاحتباس الطوارئ والاختفاء، ومنه قول أبي هريرة: فانحبستم. وقوله ما بين البابين مسيرة 70 عاما يحتمل أن يريد به ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين. ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره ب40 عاما لوجهين: أحدهما أنه لم يصرح فيه راويه بالرفع، بل قال ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير وفيها وبطئه، والله أعلم. وقوله في خمر الجنة ما بها صداع ولا ندامة، تعريض بخمر الدنيا وما يلحق بها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل، وماء غير آسن هو الذي لم يتغير بطول مكثه. وقوله في نساء الجنة غير أن لا توالد، قد اختلف الناس هل تلد نساء أهل الجنة على قولين، فقال الطائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة، واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند وفيه غير لا مني ولا منية. وأثبتت طائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي في جميع من حديث أبي الصديق الناجع عن أبي سعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال الترمذي حسن غريب، وطبعا في الهامش الحديث سنده حسن، والله عز وجل على كل شيء قدير. قالت الطائفة الأولى هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط فقال إذا اشتهى ولكنه لا يشتهي، وهذا تأويل إسحاق بن راهويه حكاه البخاري عنه، قال والجنة دار جزاء على الأعمال وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء، قال والجنة دار خلود ولا موت فيها، فلا توالد فيها أهلها على الدوام والأوابد لما وسعتهم، وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأجاب الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت إذا إنما تقول المحقق وقوعه للمشكوك، وقد صح أنه سبحانه وتعالى ينشئ في الجنة خلقا ليسكنهم إياها بلا عمل. قالوا وأطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل، وأما ما من حيث ساعتها فلو رزق كل واحد منهم 10,000 من الولد وسعتهم فإن أنه من ينظر إلى ملكه مسيرة 2000 عام. طبعا إحنا خلاصة الكلام في هذا كله أن من دخل الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك من غير سابقة حساب ولا عذاب، والله على كل شيء قدير، حسبك أنك تنعم ولا تبأس، لا حزن فيها ولا نكد ولا تعب. تفاصيل النعيم دعها لوقتها، وليس في هذا إنكار لما ورد، ولكن في مثل هذه المسائل لا نقف أمامها كثيرا. وقولوا يا رسول أقصى ما نحن بالغون ومنتهون، لا جواب لهذه المسألة، لأنه إذا أراد أقصى مدة الدنيا وانتهى فلا يعلمه إلا الله، وإن أراد ما نحن بالغون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك، وإن كان الانتهاء لنعيم وجحيم، ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقولوا في عقد البيعة وزيال المشرك، أي مفارقته ومعادته، فلا تجاوره ولا توليه كما جاء في الحديث الذي في السنن لا طرأ نارهما، يعني المسلمين والمشركين. وقوله حيثما مررت بقبل كافر فقل أرسلني إليك محمد، هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي، فيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعث، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوا، وليس معهم حدة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دون الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبات الله الآلية متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبية المستلزم لتوحيد إليته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة أن الموت لا يسمعون، هذا هو الأصل، أن الموت لا يسمعون هذا هو الأصل، ولكن من شاء الله أن يسمعه أسمعه. كما أسمع الله قتل مشركي مكة يوم بدر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع قرع نعالكم. وكما ورد في حديث لقيط بن عامر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.